أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي علم القرآن. الحمد لله علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل القرآن هداية للناس ونبراسا يضيء لهم به الطريق. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأكرم، علم القرآن فكان خير معلم، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله خوات الحبيبات وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، أن هيئ لنا الأسباب حتى نتدارس القرآن الذي هو الراح والمستراح والفوز والفلاح والتوفيق والنجاح، فيه السرور وفيه الحبور وفيه الحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم ودواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، ننال بها رضا الرب. نسأل الله العلي العظيم أن يرضى عني وعنكن، وأن يحل علينا رضوانه، وأن يجعلنا من أهل الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يكلم أهل الصفة فقال: أيكم وهؤلاء الفقراء من المهاجرين؟ فيسأل الفقراء الذين لا يملكوا درهم ولا دينار: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين، وفي حديث زهراوين، في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك، كلنا نحب. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل؟ خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. كم جمعنا إلى اليوم، اللهم لك الحمد، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. كم جمعنا اليوم من الآيات حبيباتي، وهذا والله لا بحولنا ولا قوتنا، بل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبما أعطانا من حوله وقوته وأعاننا على هذا العمل الطيب. فهذا كتاب الله. إذا رأيت الناس استغنوا بالدنيا وانشغلوا في جمعها وأموالها، فلا بد أن نستغني كما قال ابن القيم: فاستغني أنت بالله. إذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله. إذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله. وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة، فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه، تنل بذلك غاية العزة والرفعة. لابد أن نتدبر كتاب الله، كلام الله. يا خواتي، فيه العز بلا عشير، فيه الغنى بلا مال، فيه الهيبة بلا سلطان. هذا كتاب الله، هذا كلام الله. لابد أن نتدبر كلام الله، أن نفهم المراد من أوامر الله، نمتثل الأمر، نترك النهي، وبهذا ننال رضا الله. أسأل الله أن يرضى عنا رضا لا نشقى بعده أبدا. أين وصلنا بفضل الله وحوله وقوته؟ إلى آية 151 152، يعني نتدارس الآيتين، وإذا الله من علينا ندرس الآية التي بعدها إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في محكم التنزيل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. في هذه الآيات المعنى الإجمالي كما في الدرر السنية في موسوعة التفسير، حين أخبر الله تعالى أن من أسباب تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة إتمام نعمته ببيان شرائع ملة إبراهيم عليه السلام، أخبر تعالى أيضاً أن تلك النعمة هي مثل إنعامه من قبل بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم إلى العرب وهو منهم، يعرفون نسبه وأخلاقه الفاضلة، فجاء إليهم ليقرأ عليهم القرآن ويطهرهم من أدران الشرك وقذر المعاصي وسوء الأخلاق، ويوضح لهم معاني القرآن وينشر فيهم سنته صلى الله عليه وسلم سنته، ويعلمهم أمور لم يكونوا يعلموها من قبل من الأخبار الماضية أو الآتية، وكل ما لا يستقل بمعرفته العقول، حيث لا سبيل إلى معرفته إلا من خلال الوحي. مثل ماذا يا خواتي؟ اللي لا يمكن أن نستقل بمعرفته بعقولنا ولا بالتخمين ولا بالبحث. ما هي الأمور التي لا يمكن عقلك أن يدركها أو يصل لها باستقلاله عن الوحي؟ مثل الغيب، مثل الغيب. وسبحان الله، مبنى الدين كله لو تجدي غيبيات. إيمانك بالله، نؤمن بالله والله غيب بالنسبة لنا، إحنا لا نرى الله، نراه يوم القيامة، لكن الآن من أين نتعلم عن الله؟ من أين نعرف الله نتعرف على الله؟ من كتاب الله. لا سبيل لعقلك لا للأسماء ولا للصفات، ولا تثبت شيء إلا بالنصوص، فلا يمكن استقلالا بالعقول أن نخمن. كذلك الصراط، الآخرة، الجنة، النار، لا يمكن أن تستقلي بمعرفة هذه الأمور بالعقول أن نخمن أن نبحث. لا سبيل للمعرفة إلا من خلال الوحي، من خلال الكتاب والسنة، وأن يكون دليلا قطعيا جازما لا شك فيه ولا ريب. ومثل عذاب القبر ونعيم القبر، أحسنتي. طيب، وأمر الله عباده أن يذكروه عز وجل قولا وعملا، وسيكون جزاء ذلك أن يذكرهم سبحانه، وما أعظم هذا الجزاء. فنحن نذكر الله على ضعفنا وهو يذكرنا، وهذا في الآيات، هذا في المعنى الإجمالي، الآن سنشرح إن شاء الله. كما أمرهم جل وعلا بشكره على نعمه وعدم جحودها، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، أي ماذا؟ أي ما المعنى هنا؟ ما المقصود؟ هنا المقصود في الآية بينا لكم شرائع ملة إبراهيم الحنيفية، وهذا كان من إتمام النعمة عندما تكلمنا في الآيات السابقة عن تحويل القبلة، وقلنا أن هذا التحويل من بيت المقدس إلى الكعبة هذا من الاصطفاء، لأن الله سبحانه وتعالى كما اصطفى الأمة المحمدية، وكما اصطفى لهم القرآن، وكما اصطفى لهم أن يكون نبيهم الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، من كمال النعمة ومن تمام النعمة أن نستقبل بوجوهنا البيت الذي هو بيت الله. بيت الله يعني أنت تتخيلي بوجهك أنت تستقبلي أين المكان؟ بيت الله. فيكفي من هذا الاصطفاء أن يكون هذه الوجوه تستقبل بيت الله سبحانه وتعالى، فهذا من كمال النعمة ومن تمام النعمة. مثلما أنعم علينا قبل ذلك، قبل ذلك كان من قبل تحويل القبلة، أن كان مثلما أنعم علينا بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هو معنى الآية. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، هو متعلق، هذا الكلام متعلق فيما سبق من الآيات، ولأتم نعمتي عليكم. إذن هذا المعنى، كما أتمم الله علينا النعمة من قبل في تحويل القبلة، وأن تتوجه وجوهنا سبحان الله في استقبال قبلة أبونا إبراهيم الذي رفع القوائم، والذي اصطفى الله سبحانه وتعالى لنا هذا، فكان كذلك من قبل في هناك اصطفاء. ما هو الاصطفاء لنا؟ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. منكم أيها العرب، أي يتحدث بلسانكم، يتحدث العربية، وتعرفون نسبه وخلقه. وذلك كانت إجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام، هذا في موسوعة التفسير. فهل تذكروا الموضع الذي دعا فيه إبراهيم عليه السلام أن الله يبعث فينا رسولا منا؟ نعم، ربنا في آية 129 يا حبيباتي، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. طيب، إذن هذا من تمام النعمة، ولأتم نعمتي عليكم، هذا من تمام النعمة في استقبال القبلة، في الاصطفاء بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون رسولا منا أيها العرب منكم. إذن ماذا يقول ابن كثير في هذه الآيات؟ يذكر الله عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه حبيباتي. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. إذن كما في موسوعة التفسير، أي هذا الرسول الذي أنعمنا عليكم بإرساله فيكم أتى ليقرأ عليكم القرآن ويطهركم من دنس الشرك والكفران ورذائل الأخلاق والعصيان، ويبين لكم السنة ومعاني كلام الرحمن. اللهم أجمل هذا الكلام. إذن كما في موسوعة التفسير أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليقرأ علينا القرآن ويطهر الناس من دنس الشرك والكفران ورذائل الأخلاق والعصيان، ويبين لنا السنة، ويبين لنا معاني كلام الرحمن سبحانه. إذن يؤخذ من هذه الآية بعض الهدايات كما يقول الدكتور خالد السبت: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم فهو بشر، فهو ماذا؟ بشر، وهو من العرب، فهو من الأميين، كما امتن الله تعالى ببعثته أميا، وهذه تعلم أنها المعجزة، المعجزة التي الآن الناس يخوضوا فيها. وانتبهوا يا خواتي من الرسائل اللي تصلكم، كثير من الناس تخوض في هذا الأمر. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا علينا الآيات وليزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، صحيح، لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أمي أم أنه كان يقرأ ويكتب؟ الآن انتشرت بيننا شبهات ورسائل، يعني سبحان الله، قالوا يعني مع أن الكتاب أثبت هذا وأثبت، وكانت هذه معجزة أصلا من أكبر المعجزات الخالدات، أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل فينا، أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث إليهم أمي لا يقرأ ولا يكتب، فكان سبحان الله منهم، مشاكلا لهم في طباعهم وما يعهدون في مخاطباتهم ونحو ذلك. فإظهار المعجزة أن هذا الشرع، هذا الكتاب، هذا الإحكام، هذه البلاغة من الوحي، من القرآن والسنة، أتت على يد رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا غير مقدور البشر، حتى أن الكفار شهدوا بذلك وقالوا: ما هذا بكلام البشر؟ فكانت هذه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن الذي انتشر بين الناس، وانتبهوا للرسائل قلت لكم، ويكون عندك ثقة، يعني تكوني جازمة بذلك، لا ريب، لا عندك شك ولا ريب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمي، وهذا لا ينتقص من شأن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا كان سبب في علو مكانته، أن هذه البلاغة وهذه الفصاحة يتكلم بها ويأتي بها، كيف؟ هذا ليس بمقدور البشر، فإنما كان وحي يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في كتاب الله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ماذا قال؟ علق ابن كثير على هذه الآية: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، أي لبثت في قومك يا محمد من قبل أن تأتي بهذا القرآن عمرا لا تقرأ كتابا ولا تحسن الكتابة، بل كل أحد كان في قوم محمد صلى الله عليه وسلم يعلم أنه رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، وجاء هذا وصفه في الكتب حتى المتقدمة، حتى ما جاء في التوراة والإنجيل في الكتب السابقة تثبت أن الذي سيبعث فيهم هو النبي الأمي، كما في سورة الأعراف في آية 157: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وكان في التوراة والإنجيل الذي سيبعث النبي الخاتم للأنبياء هو الرسول النبي الأمي. إذن ما يعني سبحان الله، إعجاز إلهي أن نبينا كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ويأتي بهذا الدين العظيم وبهذا التشريع المحكم المتين. فصلاة الله صلوات الله والناس عليه أجمعين عليه الصلاة والسلام، فلا نقول مثل ما يقول اليوم، يعني سبحان الله أصبح ينتشر بيننا روايات ملفقة وكتابات أنه كان يتكلم ب73 لغة أو ما أعلم ما يقول، أو ينتشر ويرسل الرسائل يريد أن يعني يكذب الكتاب والسنة وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب. فصلى الله عليه وسلم إذن يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. طيب عندما نسمع يتلو عليكم آياتنا، إلى كم قسم تنقسم آيات الله؟ الآن نريد أن معرفة الله. قال العلماء معرفة الله تكون من الآيات، فالآيات عندنا تنقسم إلى كم قسم؟ رائعات، قسمين. يلا نعم، رائعات مبدعات. قبل ما أتكلم ما شاء الله إجابات موفقة. إذن الآيات عندنا، هناك الآيات تنقسم إلى قسمين، نضع سهمين، نقول آيات الله آيات كونية وهناك آيات شرعية. آيات عندنا الآيات الكونية القدرية وهي الكتاب المنظور، ولما نتكلم نقول آية، الآيات هي جمع آية، آيات هي جمع آية، والآية معناها العلامة. ما معنى الآية؟ معناها علامة على صدق من جاء بها، إذا تكلمنا عن الآيات الشرعية. وإذا تكلمنا عن الآيات الكونية القدرية الكتاب المنظور، فهي علامة على ماذا؟ تدل الآن الكون هذا كله، شمس والقمر والسماء والأرض، علامة على ماذا؟ علامة على قدرة الله، علامة على ماذا؟ على غنى الله، العلامة على ماذا؟ على الخالق، أنه لابد من خالق لهذا الكون قوي قادر، تدل على قدرة الله على قوة الله. نعم، فمما نشاهده لا يمكن أحد من البشر أن يأتي بهذه المخلوقات، لا يمكن أبدا ويستحيل، ولو اجتمعوا أولهم على آخرهم فلا يمكن أن يأتوا بواحدة من هذه المخلوقات مثل الشمس أو القمر أو السماء أو الأرض. إذن كله يدل على ماذا؟ يدل على أن الله الواحد الأحد الفرد الصمد المستحق للعبادة. إذن نقول أن الآيات الكونية، عندنا آيات كونية قدرية وعندنا آيات شرعية دينية. الآيات الكونية القدرية هي الكتاب المنظور الذي نقرأ فيه وننظر فيه، فيدلنا هذا الكتاب المنظور على قدرة الله وعلى قوة الله. أما الآيات الشرعية، أما الآيات نعم، وعلى وحدانية الله أنه الواحد الأحد كما قلنا، والآيات الشرعية الدينية وهي الكتاب المسطور. إذن عندنا كتاب منظور وهو الكون، وعندنا كتاب مسطور وهو ماذا؟ الآيات الشرعية الدينية. فنقول هذه الآيات الشرعية الدينية علامة على ماذا؟ علامة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا القرآن العظيم وهذا الكلام العظيم لا يأتي أبداً ولا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله. فهي تدل الآيات الشرعية الدينية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن سأسألكم، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. إذن إحنا من كيف نستدل إذا كانت هذه الآيات شرعية أم كونية؟ هل هذا كتاب منظور أم مسطور؟ سننظر في السياق، سننظر في ماذا؟ في السياق. فمن خلال السياق سنعلم إذا كان يتكلم عن الكون والشمس والقمر سنقول هذه الآيات المراد بها الآيات الكونية، لكن إذا هنا يتلو يقرأ ومن السياق يزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، إذن سنقول هنا المقصود ليس الآيات الكونية، بل نريد هنا المراد الآيات الشرعية. نعم، يتلو عليكم آياتنا، يقرأ عليكم آياتنا، والمراد هنا قلنا ماذا؟ الآيات الشرعية وهي الوحي. طيب، كما هناك في أيضا آيات رسولا يتلو عليكم آيات الله، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. العلاقة بين الآيات الكونية والآيات الشرعية، هل هناك في علاقة؟ يعني لو أنا الآن أسألك، أريد الآن أن أتعلم على الله، أريد أن أتعلم عن الله، أن معرفة الله، هل هناك علاقة بين الآية الكونية والآية الشرعية؟ ما العلاقة بين الآيات الكونية والآيات الشرعية؟ إحنا دائما نقول الاستدلال بتوحيد الربوبية على استحقاق توحيد الألوهية، هذه العبارة دائما يرددوها المشايخ والعلماء، الاستدلال بتوحيد الربوبية، أنه كما خلق ورزق وأعطى وأحيا وأمات، وكما أن هذا الشمس والقمر والسماء والكون والخلق العلوي والسفلي وما بينهما كل لله وحده، وهو الخالق وهو الرازق وهو الحي القيوم، نستدل على استحقاق لتوحيد الألوهية، أن هذه الآيات الشرعية التي ستأتينا سيكون فيها هناك أمر وهناك فيها نهي. من تعلمت عن الله ومن تأملت في الكون، وكما قال أبو ذر، ماذا قال أبو ذر الغفاري؟ لأن يتأمل في هذا الكون ويتدبر في ساعة خير له من قيام ليلة. لماذا؟ لأنه سيستدل من هذا الكون بعين بصيرته، فيشهد لله سبحانه بكمال قدرته وعزته وأنه المستحق للعبادة. حينئذ عندما تأتينا هذه الآيات اللي تتلى علينا الشرعية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أبدا لا يمكن أن تري الكون العظيم وما تنقادي، سينقاد العبد لشريعة الله ولأحكامه، ويتلقى الأوامر والنواهي بالقبول راغبا طائعا محبا غير متكلف لذلك. يعني ما تأتي عليه وتقول حتى أقتنع، حتى أعلم، حتى أكبر، حتى أتزوج، أتحجب، لا ما يأتي هذا، ولا يصعب عليه ترك النهي، ولا يصعب عليه أن يفعل الأمر. لماذا؟ لأنه ينظر في الكون يرى في الكون شيء عجيب، كيف أن الكون هذا كامل بسمائه وأرضه ومخلوقاته انقادت لله، ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فإذا كانت السماء والأرض أتت لله راغبة طائعة، فلا يكون هذا العبد الضعيف العاجز الفقير يأتي ويجادل في أحكام الله ويتمرد ويقول سمعنا وعصينا، لا يمكن أن يأتي هذا. فكل من يعلم من الله في هذا الكون العجيب العظيم الدال على الوحدانية وعلى القدرة وعلى الكمال، سيأتي للشرع منقادا طائعا راغبا محبا لأمر الله ولنهيه، راغبا أن يؤدي ما أمر الله، أن يترك ما نهاه الله. لذلك ستسمع الآن من الآيات، وإحنا لما الله سبحانه وتعالى أوحى بالكتاب يتلو عليكم آياتنا، سنقرأ الآن في كتاب الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، هذه آيات صح ولا لا؟ إذن سيكون عندنا من تلاوة هذه الآيات الشرعية سيكون عندي آيات كونية، ثم بعد ذلك بعد هذا التفكر والتدبر والتأمل سيأتي بعد ذلك التزكية والتطهير، سيأتي ويزكيكم. إذن الآيات هنا القرآنية المراد فيها الآيات الشرعية، هذا اللي قلناه. التزكية هنا معناها التربية، أن نتربى، أن نتلو الآيات ونقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فيبدأ يتأمل هذه الآيات. لماذا الآيات الشرعية؟ لماذا افعل ولا تفعل؟ لماذا الأمر ولماذا النهي؟ للتزكية، للتربية. التربية على ماذا؟ التربية على معاني القرآن، على الهدايات، بأن نخلص النفوس، أن نطهر القلوب ونزكيها ونطهرها من الشرك والكفر وأدران المعاصي وسائر المدنسات، وتعمير القلوب كما يقول الدكتور خالد السبت، تعمير القلوب بالإيمان والتقوى والعمل الصالح والأخلاق الزاكية وما إلى ذلك. فإن التربية تنتظم هنا في أمرين، ما هما؟ التخلية والتحلية. التخلية من الشرك والكفر والمعاصي وإلى آخره، من الأخلاق الرذيلة التي لا يحبها الله، فالتخلية ويكون هناك تهيئة وتنقية للمحل والتطهير. لماذا؟ لماذا أطهر المكان؟ لماذا أطهر قلبي؟ لما التخلية للقلوب من كل ما لا يحب الله سبحانه وتعالى؟ ليكون قابلا للتزكية، للنماء، الجزء الثاني، للزرع والنماء. لأنه إحنا الآن يا أخواتي التزكية أخرج منها سهمين، تخلية وتحلية، تطهير ونماء. الشق الأول في التزكية هو التطهير، والثاني هو النماء. ثم يكون الآن بعد ما أعمل تخلية وتطهير سيكون هناك تحلية بالأخلاق الفاضلة وبالأعمال الصالحة والإيمان والتقوى، فيكون عمارة هذه القلوب بالإيمان. إذن ماذا قال ابن كثير؟ نعم سنشرحها يا أخواتي، إن تستمروا خطوة خطوة بإذن الله يتقرر الأمر حتى نحفظ ما يختلط علينا، يصبح مفهوم التزكية لدينا واضح جدا. طيب قال ابن كثير: ويزكيكم ويزكيكم أي يطهركم. وقلنا إحنا الآن انتبهي، التزكية لها شقين، تخلية وتحلية، تطهير ونماء وزيادة. ويزكيكم، سيقول لنا ابن كثير يتكلم عن الشق الأول وهو التطهير. قال ابن كثير: يطهركم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. إذن هذه الآيات التي تتلى علينا ما وظيفتها الآن؟ يلا أنت ستخرجي بنتيجة. إحنا مش مثل ما يفعل الناس، طبعاً إحنا نطلب الأجر بتلاوة كلام الله، وإحنا نحب كلام الله ونحب الثواب، لكن أليس له وظيفة؟ أليس له عمل؟ أين العمل يا أخواتي؟ العمل مش مثل ما إحنا اليوم الناس تتأكل في كتاب الله، هناك من الناس ما وجدوا عمل، فأصبح هذا بالنسبة لهم يعني عمل. هذا خطأ. الأصل إحنا الآن قبل ما نشتغل بالحروف ونتكسب من وراءها، ننتبه إنه هذا كتاب الله له وظيفة، وهو التطهير وهو التزكية، وهذه أعظم وظيفة قبل إني أفكر في الأجور، سواء الأجر وهو الثواب والمضاعفة، وإن كان هذا لابد أن أفكر فيه فله ثواب عظيم، لكن لتسأل الفردوس الأعلى ولتسأل جنات النعيم بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللي تريد أن تكون قريبة من العرش، اللي تريد أن تكون في صفوة الأنبياء والصديقين والشهداء، لابد أن تنتبه أن الآيات لها وظيفة، ووظيفتها غسل القلوب وتطهيرها من الأوساخ والأدران، كما قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. الله ما أحلى المثل. فشفت سابق هالآن عندنا المطر الذي يشبه الوحي ينزل ينصب 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 وين؟ في القلوب، والقلوب اللي هي الأودية. فيأتي الوحي من السماء وهو الكتاب والسنة، فلا يزال، شوفي على كم ما تحضري محاضرات وتقومي بقراءة كتاب الله بتأمل وتدبر وتتفهمي لشرع الله، هذا بمثابة المطر الذي ينزل من السماء، والوادي هو القلوب، فلا تزال تنصب تنصب في داخل القلوب، وكلما زاد الكلام لينزل في قلبك سيكون هناك الخلاص من ماذا؟ من الزبد، من الأوساخ والشوائب، وتطهيرها. فما ينفعك من الإيمان والتقوى، الخوف والرجاء والخشية والاستغاثة والحب والخوف والرجاء، هذا يمكث في الأرض اللي هو قلبك، أرض قلبك. طب وإيش الزبد اللي يخرج من قلوبنا بتلاوة كلام الله ومثل مثل هذه المجالس نتدارس؟ ما هو الذي يخرج من القلوب؟ ما هو الزبد الذي سيخرج؟ سيخرج منه الأوساخ، سيخرج منه كل ما لا يحب الله. سنأتي لكلام الشيخ السعدي ونبين الآن ونربط بين الآية وبين كلام الشيخ السعدي. قال الشيخ السعدي: أي يطهر أخلاقكم، يطهر أخلاقكم ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق الجميلة وتزيينها وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة. إذن الآن الشيخ السعدي يكلمنا، يقول لنا في شقين: هناك التطهير من الأخلاق الرذيلة، وهناك النماء والزيادة. كما قلنا المطر، المطر ينصب خوف رجاء محبة خشية الأخلاق الجميلة. فهذه الآن وظيفة كلام الله، اللي تلاوة القرآن هذه الوظيفة منه، أن نطهر القلوب من الأخلاق الرذيلة كما يقول الشيخ السعدي، ويتم فيها ماذا؟ يبقى ما ينفع الناس فيها من الأخلاق الحميدة الجميلة، كتزكيتكم. يلا سنقول تزكية، تطهير، ونماء. تطهير ونماء. التطهير سيكون من ماذا؟ التطهير سيكون من الشرك، والنماء والزيادة من ماذا؟ بالتوحيد. التطهير من الرياء، النماء والزيادة بالإخلاص. التطهير من الكذب، وهذه وظيفة التزكية، هذا الشقين، التطهير والتخلية من الكذب والتحلية بالصدق، التخلية والتطهير من الخيانة، والتحلية والتزكية بالأمانة، التخلية والتطهير من الكبر، والتحلية والنماء بالتواضع، التخلية والتطهير من سوء الأخلاق، والتحلية والنماء بحسن الأخلاق، التخلية من التباغض والتهاجر والتقاطع، والتحلية والنماء بالتحاب والتواصل والتواد، وغير ذلك كما يقول الشيخ السعدي. إذن أنا الآن خواتي بس إيش عملت في كلام الشيخ السعدي؟ فقط حبيت أضبط لكم مفهوم التزكية. كيف أقول لكم؟ تخلية وتحلية، تطهير ونماء، حتى يصبح واضح في قلبي كيف أنا وظيفة كتاب الله، كيف وظيفة هذا الكتاب، أن كل كلام الله ينصب في قلبي انصبابا لا يزال يهطل. كل يوم تتعلمي، كل يوم تسمعي، وكل يوم تتدارسي، في كل يوم سيبقى ينزل الماء في قلبك يغسله. فلما يفيض بكلام والعلم، العلم عن الله وأسماء الله وصفاته، وتتعلمي عن شرع الله، بعد ذلك لن تعاني، لن تعاني، لأنه كل هذه الشوائب والأخلاق الرذيلة ستخرج رغما عنها، لأن الماء هذا يفيض 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 فيخرج الزبد، ويمكث فقط الذي يحب الله في قلبك. فبعد فترة أنت ما وجدتي خواتي فرق. سأكلمكم عن وظيفة كتاب الله. ما رأيتي في نفسك أن هذا الكلام في كل يوم نتدارسه ما وجدتي فرق قبل وبعد؟ يتلو عليكم آياته، ما وجدتي فرق قبل تلاوة كتاب الله ويتلو عليكم آياتنا، وفرق بعد؟ إحنا وجدناها في كل يوم، نجد إنه إحنا نتخلى عن أمور ما كانت يعني جميلة من الأخلاق وما كانت مستحسنة، وأصبحنا بعد ذلك نتحلى بكلام الله والكلام عن الله، ونتحلى بالكلام في أمور كبيرة اختلفت عنا. كم معصية في حياتنا كانت قبل ما نتعلم العلم الشرعي ونجلس في هذه المجالس كنت تقولي كبيرة أني أتركها، كيف ما أحضر حفلات، كيف ما أسمع مثلا، كيف ما أجامل في حدود الله، كنا نجدها كبيرة، يعني فلانة تزعل علينا، فلانة تتركنا، فكنا نقدم محاب الناس ورضاهم على محاب الله. لكن بفضل الله عز وجل مع التدريب ومع التعليم القلوب أصبحت تغسل قلوبنا، وقطعت العلائق من الخلائق، وأصبحنا نقدم رضا الخالق، وأصبحنا ننظر الآن أن الله أمام وجوهنا، تلقاء وجوهنا، الله يرضى ولا علينا من الناس، ونشتري رضا الله ولو بسخط الناس. ففي فارق في تلاوة الآيات، وفي فارق بين نسمع الآية يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، وفعلا يكون هناك وظيفة لكلام الله في حياتنا، وفعلا تحصل التزكية والتطهير من كل ما لا يحب الله، والنماء بما يحب الله ويرضاه. واضح خواتي؟ إذن علاقة كبيرة بين تأمل الآيات، بين أن نتدبر كلام الله، وبين اللي يقرأ الحروف ويهذ هذا الشعر ولا يقف عند العجائب ولا يحرك فيه القلوب. فرق بين إني أقرأه بس حروف، وبين إني أتأمل وأسقط على حياتي وأجعل كل حياتي. يلا خواتي، لا يمكن للعبد، يلا نكتب هذا في قلوبنا، نسطر هذا الكلام بين أعيننا، لا يمكن للعبد أن يقطع المسافات بينه وبين عرش الرحمن ليجاوره إلا بالتطهير والتزكية. مرة ثانية، لا يمكن أن تقطع المسافات بيننا وبين عرش الرحمن لنجاوره ونكون من جيران الرحمن إلا بعد التطهير والتزكية، بأن هذه التلاوة تعمل عملها وهي التطهير والتزكية، فتصبح لك التطهير والتزكية أقوال، أفعال، قلوب، اللي تصبحي بعدها تستحقي الدرجة العالية، الدرجة الرفيعة، والشرف العظيم بمجاورة الرحمن. إذن سنقول عبارة أن القرب والبعد من عرش الرحمن سيكون بحسب التزكية والتطهير. القرب والبعد من عرش الرحمن سيكون على حسب التزكية، على قدر حظنا من التزكية ستكون نجاتنا يوم القيامة، وعلى قدر حظنا من التزكية سيكون قربنا وبعدنا من العرش. لذلك ستسمعي أعلى إقسامات، أي أكثر إقسامات وين؟ يلا أعطوني أكثر إقسامات وين؟ في أي سورة أكثر إقسامات تجديها في كتاب الله؟ في أي سورة؟ قالوا العلماء أكثر القسم سورة الشمس، مبدعات، خلاص إحنا الحمد لله تعلمنا. فأقسم العظيم بأعظم المخلوقات على أمر عظيم، أقسم العظيم بأعظم المخلوقات، أقسم والمقسم عليه أمر عظيم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن والشمس وضحاها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، إلى آخر الآيات. طب ما المقسم عليه الآن؟ أمر عظيم، كل هذه الإقسامات ليؤتى المقسم عليه قد أفلح من زكاها. إذن الأمر ليس بسهل، قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من زكاها. المؤمن الفالح الذي يريد النجاح والذي يريد الفلاح هو الذي يكون كل شغل عمره قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من زكاها. علاقة مؤمن معنى أنت طوال الوقت هذه الآيات لها وظيفة، ما تمر كذا نقرأ ونهذ وختمت الختمة، وختمت ثلاث ختمات، وختمت ثلاث ختمات، نفس يا خواتي تشتم، تلعن، تسب، دعائها على الناس مؤلم، يعني لو بدأت تدعي على الناس أنت يعني تعجبي إنه هذا إنسان يدعي على إنسان، يعني سبحان الله. طب أنت ما شاء الله على خلق وعلى دين، ويعني طب وين وظيفة كلام الله فيك؟ بعدين إذا أتت تتكلم الزوج تكلمه كأنه عامل عندها، لا تعطي حقه، ولو أمرت المرأة أن تسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فتجديها مع زوجها جفاء، مع أهل زوجها سبحان الله يعني علاقتها يعني ما في احترام ولا تقدير. طب وين تزكية؟ يعني وين التزكية؟ وين التطهير؟ وين إخراج ما لا يحب الله من القلوب والألسنة يا خواتي؟ وين وظيفة كلام الله فينا؟ كم عمرنا الآن وإحنا نتلو كلام الله؟ لماذا لم نترك المعاصي؟ مشاهدة التلفاز وين؟ كل الناس تقول لك أنا تزكيت وتطهرت، طب والتلفاز اللي بتحضري والمسلسلات اللي بتحضريها وين التزكية والتطهير؟ أما تعلمي أن الله يغضب عندما يراك تنظري إلى الفجار اللي يعصوه ليل نهار؟ ما تعلمي أن الله يغضب عليك؟ كلام كله يغضب الله، وكلام في سخط الله، وهم أصلا لما خرجوا للتمثيل أسخطوا الله. وهذا لا تقول لي لا بيت مسلسلات والعلاقات. إذا نعود ونقول أن المقسم عليه في الآيات عدد الإقسامات، أكثر عدد إقسامات، ثم نقول أعظم المخلوقات والمقسم عليه قد أفلح من زكاها. إذا هنا وظيفة الآيات سواء كانت الشرعية أو سواء كانت ماذا يا خواتي، أو سواء كانت الكونية حتى، التفكر في الكون. إذا أنت ستخضعي شرعا، إذا ستقولي سمعنا وأطعنا، ولن تستكبري على شرع الله، مما يدل على أهمية وظيفة كلام الله وكتاب الله والكتاب والسنة في تطهير القلوب، التخلية، التطهير ثم التحلية والنماء، مما يدل على أهمية تزكية النفس، أنه هاي وظيفة العمر. قد أفلح المؤمنون، أن الله سبحانه وتعالى نسب التزكية لنفسه سبحانه. إذا سنجد الآن التزكية أنها مرة تنسب نسبة التزكية النفوس إلى الله، أن الله هو الفاعل، ومرة سنجد أنها تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومرة سنجد أنها نسبتها ستكون للعبد. إذا يلا، في أي آية تجدي أن التزكية النفوس أن الله سبحانه وتعالى هو يتولاها؟ إن الله هو الذي يتولى نسبة، يتولى قضية تزكية النفوس، فنسب تزكية النفوس إلى نفسه حين قال تعالى في سورة النساء: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. بل الله يزكي من يشاء، إذن الله يزكينا. طيب ثم نأتي الآن ونرى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوسل إلى الله أن يزكي نفسه الطاهرة وهو أزكى الناس. كان يقول في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إذن هذا يدل على أهمية التزكية، واحد. ثانيا، مما يدل على أهمية التزكية أن نسبت للنبي صلى الله عليه وسلم، تارة تنسب للنبي، فهي من وظائف الأولى عندما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن هنا نسبت التزكية في سورة آل عمران في 164 التزكية للنبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على أهمية التزكية أيضا أنها نسبت للعبد، أن الفلاح جزاء من زكى نفسه، وأن الخيبة جزاء من أهملها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن عندنا خطوات الآن، أصبح عندنا خطوات يا حبيباتي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، رائعة. إذن الآن سنطلب من الخوات يعملوا لي خطوات. طالما الآن نسبة التزكية إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وللعبد، كيف نرتبها الآن؟ كيف نرتب هذه المسألة؟ إذن أنا عندي خطوات الآن، أنا طالبة للتزكية ماذا أفعل؟ أنا طالبة للتزكية، أريد أن الله يزكي نفسي ويطهر. الدعاء أبدعتي، أبدعتن. أول شيء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن طالب التزكية لابد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. إذن سنتوسل إلى الله ونبتهل إلى الله أن يزكينا ويطهرنا. لماذا؟ لأنه لن يقع شيء في هذا الكون بدون إذن الله، لن يقع شيء في الكون بدون الاستعانة بالله. فالله هو الموفق، وهو هنا دلالة التوفيق، لأن الهداية عندنا هداية توفيق وهداية دلالة وإرشاد. دلنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن التزكية لا تكون بدون التوسل والاستعانة. إذن أنا أتوسل وأدعو الله أن يطهرني وأن يزكيني، اللهم آتي نفوسنا تقواها. ثم بعد ذلك إذن هنا الكتاب، الكتاب التمسك بالكتاب وطاعة الله سبحانه وتعالى، وهو الموفق لنا، وهو الموفق لنا بهداية التوفيق أن ننال هذه الدرجة من التطهير والتزكية. طيب، ثم ثانيا سنقول أن نتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه بدون التمسك بالسنة لن تحصل التزكية. فنسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم بدلالة إيش؟ هداية الدلالة، الإرشاد. فلا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، وأن نفعل الأمر وننتهي عن النهي، وأن نطيع الله ونترك النهي. فبذلك يكون التمسك بالكتاب والسنة، وتكون التطهير من خلال الكتاب والسنة، الإخلاص لله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون وظيفة هذا العبد، وظيفة هذا العبد الذي قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، سيكون له وظيفة. ما وظيفة العبد الآن؟ وظيفة العبد الأخذ بالأسباب من الاستعانة والدعاء والتمسك بالكتاب ودراسته، والتمسك بالسنة ودراستها، وفعل العبادات الظاهرة والباطنة، أن يجتهد في فعل العبادات الظاهرة والباطنة من أجل تزكية النفس ومزاحمة الحق للباطل، واليقين أن الله المعين. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لماذا؟ لأن التخلية قبل التحلية، التخلية لابد أن تكون قبل التحلية، لابد من الطهارة التزكية. يجب على كل صادق راغب بتعلم كلام ربه أن يطهر وعائه، أن يطهر وعاءه من الأوساخ والأدران ومن كل ما يزاحم العلم عن الله. كل من أرادت العلم عن الله لابد أن تطهري هذا الوعاء من الأوساخ والأدران وكل شيء يزاحم العلم عن الله، وكل أمر يزاحم أمر الله. لذلك ماذا قال عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ قال: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، لو طهرت القلوب ما شبعت من كلام علام الغيوب. ويعلمكم الكتاب والحكمة. هنا الكتاب، ما المقصود في الكتاب؟ الكتاب هنا مقصود به ماذا؟ القرآن. لماذا سمي الكتاب كتاب؟ قلنا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في الصحف اللي بين أيدي الملائكة، ومكتوب في الصحف التي بين أيدينا. إذن ويعلمكم الكتاب، الكتاب هنا المقصود به القرآن. وما المقصود بالحكمة؟ ويعلمكم الكتاب والحكمة. ما المقصود بالحكمة؟ الحكمة هي السنة، الحكمة هي السنة أو الفقه في الدين، والفقه في الدين لن يكون بدون السنة وكتاب الله. طيب، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. طيب الآن الآية الثانية، إذن الأولى ويعلمكم، الثاني ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. إذن ينبئكم بأخبار من سلف وأخبار ما يأتي من الغيوب. ماذا قال الطبري؟ قال الطبري: يعلمكم ما هو الذي لم نكن نعلمه. يلا أعطوني خواتي، إيش تعتقدي شيء معلومات ما كنا نعلمها؟ ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هناك أمور ما كنا نعلمها. مثل ماذا ما كنا نعلمه؟ مثل أخبار الأنبياء، مثل إيش؟ القصص. نعم، أخبار الأنبياء كما يقول الطبري، وقصص الأمم الخالية، الخبر عما هو حادث وكائن من الأمور التي لم تكن العرب تعلمها فعلموها من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم جل ثناؤه أن ذلك كل إنما يدركونه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يمكن أن نعلم لا الغيب ولا نعلم التشريع ولا الأحكام ولا قصص الأمم الخالية ولا شيء كنا نعلمه بدون هذا الكتاب. لكن هنا خص به ما لم تكونوا تعلمون لأنه خاطب أهل الكتاب، وأهل الكتاب هنا كان بالنسبة لهم هناك أشياء بالنسبة للمسلمين ما يعلموها، مثل ما الله سبحانه وتعالى كانوا هم يخفون بعض القصص. مثل ماذا؟ المسلمين ما كانوا يعلموا أخبار القصص اللي قبل عن القصص الخالية، مثل قصة أصحاب السبت رائعة، ما كانوا يعلموها وكانوا يكتمونها وكانوا يخبوها بني إسرائيل حتى لا يفتضح أمرهم بين المسلمين. لكن الله سبحانه وتعالى علم المسلمين ما لم يكونوا يعلموا من أخبار الأمم السابقة، وعلمهم الأمم، علمهم أخبار الأنبياء والقصص، علمنا كل شيء ممن كان قبلنا. بالنسبة لنا علمنا أخبار كل الأنبياء، ستتبعي كتاب الله ستسمعي عن نوح وهود، وتستسمعي عن قصة قوم صالح، هذا كله نجده في كتابنا، صح ولا لا؟ وقصص الأمم الخالية نجده في كتاب الله. طيب، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، أي عليكم بذكري في مقابل تلك النعم التي تقدم ذكرها. ما هي النعم التي تقدم ذكرها؟ عليكم بذكري في مقابل النعم التي تقدم ذكرها. ما هي النعم اللي تقدم ذكرها حبيباتي؟ القبلة وإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الذكر المأمور به عام، يشمل ذكر الله قولا باللسان، الذكر هنا قولا باللسان وعملا بالقلب والجوارح، ورتب الله عز وجل على هذا الذكر جزاء عظيما، وهو أن يذكر الله سبحانه وتعالى من ذكره. يعني أريدكم أن تتأملوا الآية رائعة جدا. يعني أنتم تعلموا عن ماذا نتكلم؟ نتكلم إنه إحنا لما نذكر الله، أن الله يذكرنا في الملأ الأعلى. وقال أحد من السلف يكلم الآخر يقول أنا أعلم متى الله يذكرني، فقال لي أمامه طب هذا علم غيب، استغرب، قال كيف تعلم متى الله يذكرك؟ يعني هذا أمر الرحمن على العرش استوى، كيف تعلم أن الله يذكرك؟ قال أنا أعلم متى الله يذكرني. قال ألم تسمع قول الله فاذكروني أذكركم؟ فهو يعلم أنه متى سبح ومتى طاع ومتى ذكر الله أن الله يذكره، فكان عنده فقه. يلا خواتي، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يعني هذا المجلس اللي إحنا نجلسه نعلم الآن أن وعد من الله أن يذكرنا كما ذكرنا، وأن يذكرنا في ملأ خير من اللي ذكرنا فيه. إذن فاذكروني أذكركم، فاذكروني بماذا؟ هل الذكر فقط باللسان مثل بعض الناس؟ يعني في بعض الناس تكون تحضر مسلسل وهي تسبح، يعني هي تحضر مسلسل الآن وهي تسبح. لو كان هناك مواطأة بين التسبيح اللي على اللسان وبين ما وقع في القلب، لا نزهت الله، تنزيه الله عن الشبيه والند والنظير والمثيل. لو تعلم ما معنى التسبيح لما جلست أمام الفاسقات وهي تذكر الله، لأن الله أعظم من أنه إحنا بمجلس الشياطين. الأصل ننتبه حبيباتي، ذكر الله لابد يكون في فقه. نعم إحنا إذا فعلنا الخطأ لابد أن نذكر الله، لأن الحسنات يذهبن السيئات، لكن طب وين الفقه والفهم؟ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وأمام الخالعات الثياب متبرجات مقاطع ما يليق فيك كمسلمة تحضريها. إذن فاذكروني لا يتوقف الذكر على ركن اللسان. ما هي أركان الذكر؟ ما هي أركان الذكر؟ ثلاث، حتى يصدق عليك إنك ذكرت الله في عنا ثلاث أركان، ثلاث أركان للذكر الله: القلب واللسان والجوارح. فاذكروني بألسنتكم وقلوبكم وجوارحكم، فاذكروني بألسنتكم وقلوبكم وجوارحكم. قال ابن القيم: وحقيقة ذكر الله عكوف القلب على محبته، عكوف القلب على محبته، وعكوف اللسان على ذكره بالإجلال والتعظيم، وعكوف الجوارح على طاعته بالانقياد لشرعه. يلا، إذن ماذا قال ابن القيم؟ ما أحلى الكلام. عكوف القلب على محبته، يقول ابن القيم عكوف القلب على محبته، الله على القلوب معاكفة على محبة الله، وعكوف اللسان على ذكره بالإجلال والتعظيم، وعكوف الجوارح على طاعته بالانقياد لشرعه. أذكركم أي بمعنى أثيبكم بالثواب والأجر العظيم. قال سعيد بن جبير: اذكروني بطاعتكم أذكركم بمغفرتي. قال الطبري: فاذكروني أيها المؤمنين بطاعتكم إياي فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه، أذكركم برحمتي إياكم ومغفرتي لكم. يعني شوفوا العلماء ماذا فسروا الكلام، يعني هم فسروا الذكر هنا بالجوارح، لأن الجوارح أعلى ما تصدق أنك أنت صادقة ولا كاذبة. يعني الآن هو ما قال الطبري الذكر باللسان، أتى على طول على الجوارح. قال: فاذكروني بطاعتكم إياي فيما آمركم وفيما أنهاكم، افعل الأمر اترك النهي، تكوني ذاكرة لله. حق الله على العباد كما قال عبد الله بن مسعود: أن يطاع فلا يعصى، أن يشكر فلا يكفر، أن يذكر فلا ينسى. هذا حق الله على العباد، ومع ذلك سبحانه واجب حق يرغبنا في ذكره، مع أن هذا أمر واجب علينا. بعد هذه المنن والعطايا كيف لا نذكر الله؟ كيف لا نذكر الله وهو يرغبنا ويعطينا ويغفر لنا ويدعونا لهذا؟ يرغبنا في ذكره ويعدنا بعطاء يدهش الألباب، تطيش له العقول. تعلمي ما معنى أن الله يذكرك؟ هذا أصلا بحد ذاته، لو ما أعطاك شيء من الدنيا هذا شرف، هذا الشرف الذي ليس دون شرف، الفوز الذي لا يداني فوز، السعادة التي ليس بعدها شقاء كما يقول سعيد مصطفى ذياب، هذه السعادة والفوز الحقيقي أن الله يذكرك. يلا، الآية الآن من أعظم الآيات اللي ترغبك في ذكر الله، في فضل ذكر الله. فضل ذكر الله عند في فضائل عظيمة يا حبيباتي. سنذكر مبحث ذكره الشيخ سليمان اللهميد. يلا، من فضائل ذكر الله أنه يورث العبد ذكر الله له. فاذكروني أذكركم. قال ابن القيم: ولو لم يكن في ذكر الله إلا هذه فقط وحدها لكفى بها فضلا وشرفا أن الله يذكرك أنت يا عبد يا مقصرة. وسبحان الله، مقصرين إحنا كلنا مذنبين، والله يذكرنا إذا ذكرنا. إذن هنا في حديث رواه البخاري عن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى فيما يروي عن ربه، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الله، يا رب يا رب تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله، إنما مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد، ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ ما نحب أن يكون هناك دوي مثل النحل حول العرش، وخاصة إحنا في الأيام العشر من ذي الحجة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتسبيح والتحليل والتحميد، فلا بد إن كلنا نحب أن يكون لنا هناك ما يذكر بنا حول العرش. إذن يكفينا أن يورثنا ذكر الله، ذكر الله لنا. ثانيا، من فضائل ذكر الله أنها سبب لنزول السكينة وغشيان الرحمن، وغشيان الرحمة أنها سبب لنزول السكينة وغشيان ماذا؟ الرحمة. طيب غشيان الرحمة لنا الآن في أنت انظري لغشوتك، غطاء وجهك قربي لوجهك، كم غطاء وجهك قريب لوجهك؟ هذه الآن رحمة الله قريبة منا، الغشوة يا خواتي. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. اللي تريد أن الرحمة تغشاها لا تفارق مجالس الذكر. وأوصيكم خواتي بحضور المباشر، سواء كان على أرض الواقع أو على المباشر، لأن التسجيل أكثر من مرة ذكروا لي الخوات قلت لهم التسجيل ليس مثل الواقع، لأنه هذا الفضل يترتب على القوم الذين يقعدون يذكرون، قوم يقعدون ويذكرون، لم يذكر فيه التسجيل، وإن كان فيه ثواب، فيه ثواب، لكن الجلوس والقوم في كل مرة يتردد يجتمعون، هذا اللي يراد في الاجتماع على ذكر الله. طيب غرس الجنة يا خواتي، هذا الذكر هو غراس الجنة، التسبيح والتهليل هو غراس الجنة. من فضل الذكر إنه أنت تغرسي لك غرس في جنات النعيم وأنت على الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما معنى قيعان؟ ما معنى قيعان؟ أي أن الأرض مستوية خالية من الشجر. ومين يغرس الشجر؟ أنت تغرسيها وأنت على الأرض في التسبيح والتهليل والتحميد، كلما ذكرت الله غرست هناك الغرس بذكرك لله. أسأل الله يجعل لنا جنات النعيم. إذن فضل ذكر الله أنها غراس الجنة. كذلك رابعا دوام ذكر الرب، دوام ذكر الرب سبحانه يوجب الأمان من نسيانه، والذي نسيان الله لنا هو سبب شقاء للعبد، انتبهوا. فإن نسيان الرب سبحانه يوجب نسيان العبد نفسه ومصالحه. طيب ما معنى نسيان الله للعبد هنا؟ لا يقصد الذهول يا خواتي سبحانه تعالى عما يقولون علوا كبيرا، إحنا نقصد فيه معنى الترك، نسيان الرب للعبد بمعنى الترك. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الذي يترك الله ويخلي بينه وبين الشيطان ينسي مصالح نفسه. شوفوا كيف بيقضوا يوم 24 ساعة وهم يتخبطوا بين الشياطين، فلما نسوهم ذكر الله، الله تركهم، تركهم ونساهم ووكلهم للشياطين فأنساهم ما يصلح دنياهم وأخراهم. إذن ذكر الله يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب لشقاء العبد. خامسا ذكر الله يعدل عتق الرقاب، ذكر الله يعدل عتق الرقاب، يعدل نفقة الأموال، يعدل قيام الليل، ويعدل الجهاد في سبيل الله. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. إذن هي أفضل الآن، شوفي تعدل، تعدل، لأنه أنت ما تستطيع عتق الرقاب الآن صح، لكن أنت تستطيعي أن تعدل عتق الرقاب بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهذا سنكثر فيه في يوم عرفة يوم الخميس بإذن الله تعالى إذا الله أحيانا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: من عجز منكم عن الليل أن يكابده، شوف قيام الليل، من عجز منكم عن الليل أن يكابده وبخل بالمال أن ينفقه، أن ينفقه وجبنا عن العدو أن يجاهده فليكثر من ذكر الله. اللي تعجز عن قيام الليل، اللي ما تملك المال حتى تنفقه، اللي ما عندها وسيلة للجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم: فليكثر من ذكر الله. إذن ذكر الله، اذكروني أذكركم، يعدل عتق الرقاب، النفقة الأموال، قيام الليل، الجهاد في سبيل الله. العبد ما يحرز نفسه ولا يتحصن من الشيطان إلا بذكر الله. لذلك قلنا يكفي في هذه المجالس هو وقت ما تجتمع فيه معنا الشيطان، إحنا الآن في حرز في أمان معنا الملائكة. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. ومن الحديث قال صلى الله عليه وسلم أمرهم يحيى بن زكريا وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. الله إحنا حوالينا حصون، نعم، الله بفضل هذه المجالس يا حبيباتي وجلوسها والجهاد، جهاد النفس هذا جهاد يعني مش سهل، هذا جهاد أكبر. تترك الدنيا وتجلسي رغبة في العلم عن الله، الآن تتحصني مثل العدو اللي يلحقك، وأتيتي بحصن تحصنتي، والشياطين تلحق فينا ليل نهار، شياطين الإنس والجن، ثم نأتي نأوي إلى هذا الحرز المجالس ونتحصن. سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم من فضائل الذكر أن النبي كان يذكر الله على كل أحيانه، نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يذكر الله على كل أحيانه. مجالس الذكر لماذا نذكر الله؟ لأنه في ذكر الله مجالسة للملائكة، مجالس الذكر هي مجالس الملائكة، فليس من مجالس الدنيا لها مجلس إلا المجلس اللي يذكر فيه الله. تخيلوا الملائكة ما إلها مكان، تحب مثل هذا المجلس اللي نجلسه. قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. إذن هذه الملائكة تحفنا. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يتلمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوم يذكرون الله قالوا تنادوا يلا هلموا إلى حاجتكم، هلموا الآن هم بينادوا علينا. يا حبيباتي أنا أتمنى دائما نسقط على الواقع حتى تحب الشيء، تحبيه، ترغبي فيه. أنتوا تعلموا الآن لو يكشف لنا الغطاء لرأينا الملائكة تحفنا الآن من هنا بأجنحتها إلى السماء الدنيا، لو كشف لنا الغطاء لرأينا الملائكة يتنادون على هذه المجالس هلموا إلى حاجتكم، يحفوننا بالأجنحة بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. الله أكبر. هذا الحديث رواه مسلم. يكفي أن تسمعي عن ذكر الله والمجالس اللي نذكر فيها الله، فاذكروني أذكركم، ليس أعظم من هذه المجالس اللي نتعلم فيها عن الحلال والحرام وما يحب الله وما لا يحب، أن الله يباهي بنا الملائكة. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة فيها الصحابة يجتمعون، فقال صلى الله عليه وسلم حلقة، لذلك أقول لكم هذا الحضور المباشر حلقة، فقال عليه الصلاة والسلام ما ذكر فرد، ذكر جماعة، ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال صلى الله عليه وسلم الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. ماذا تريد أحسن من هذا الخبر؟ أن الله يباهي بنا الملائكة، ماذا تريدي؟ أن تجلسي وأن الله يقول للملائكة هؤلاء عبادي اجتمعوا على ذكري. ذكر الله يعطيك قوة في بدنك. كم مرة كنت مريضة ثم كان عندك شيء لله ثم الله أعطاك قوة ما كنت تناليها لا بعلاج ولا أطب ولا مواد، يعني تقولي أخذ دواء، لا والله يا خواتي الدواء ما ينفع مثل ذكر الله. الذكر يعطيك قوة في بدنك ويعطيك عافية وصحة مما لا يمكن أبدا أن تطيقي بدون ذكر الله، لا يمكن بدون ذكر الله تصل اللي تصل له اليوم. قال صلى الله عليه وسلم لما طلبت فاطمة وعلي رضوان رضي الله عنهما طلبوا منه خادم، ماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ قال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضجعكما تكبرا 34 وتسبحا 33 وتحمدا 33 فهذا خير لكما من خادم. اللي تريد أن تتقوى على الحياة، اللي تريد الصلاح، اللي تريد القوة في بدنها وفي عقلها، عليك بذكر الله، بالتسبيح، بالتهليل، بأعلى ذكر الله القرآن، أعلى الذكر، ثم التسبيح والتهليل، ثم يأتي بعد ذلك السؤال اللي هو سؤال المسألة. قال صاحب جامع، كان صاحب جامع البيان، تعلم من صاحب جامع البيان؟ تعلم من صاحب جامع البيان في تفسير القرآن؟ من صاحب جامع البيان في تفسير القرآن؟ الطبري، نعم، إمام الأئمة، صاحب جامع البيان في تفسير القرآن، إمام الأئمة في التفسير الطبري. تعلموا كم كان عمره لما وثب وثبه من كانوا يقفوا الآن يريدوا أن يركبوا المركبة على الشاطئ، فيريدوا أن يركبوا هذه السفن شباب، ثم ما استطاع للمسافة الشباب يفعلها، فإذا كان عمره 100 سنة يا خواتي، 100 سنة، والله متعه بعقله وقوته وكاف حواسه، قيل أنه توفى الله وهو في كامل قوته، فلما وثب هذه الوثبة كان عمره 100 عام، 100 سنة وثب الوثبة، الشباب أقوياء حوله استغربوا، إيش اللي أهانك على هذا؟ قال حفظناها لله في الصغر فحفظها لنا في الكبر. اللي تحفظ جوارحها من معصية الله الآن في قوتها، لما تضعف الله يحفظ عليها عقلها ويمتعها بعافيتها، أسأل الله يمتعنا. 11 من فضائل ذكر الله، 11 أن ذكر الله أمان من النفاق، ذكر الله أمان من النفاق. قال الله في وصف المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن أمان لك من النفاق أن تكثر من ذكر الله، من أحب الأعمال إلى الله ذكر الله. لما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال: لا يزال لسانك رطب من ذكر الله، لا يزال لسانك رطب من ذكر الله. يكفي 13 من فضائل الذكر أنها سبب للاشتغال عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل. فالعبد يتكلم يا حبيباتي، لابد أن يتكلم، وفي كل وقت يتكلم، لكن في فرق بين كلمة تبلغ فيك من رضوان الله ما بلغت، وبين كلمة ممكن أن توبقك، فلابد أن نتكلم. إذن إذا أنا كنت متكلم، فإما أذكر الله أو أذكر أمر الله أو أفعل أي شيء، لكن انتبهي، أن نذكر بلسان الحرام، أن نتكلم بالحرام، أن نعصي الله. أسأل الله يجعلني وإياكم من الذاكرين. من أقوال السلف في الذكر، يلا، من أقوال السلف في الذكر، قال معاذ بن جبل: ما من عمل يعمل العبد أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهم جميعا: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، إذا ذكر الله خنس. قال ابن تيمية: الذكر للقلب مثل الماء للسمك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الذكر للقلب كما الماء للسمك. فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ طيب، نعم، انقطع لأنه أتاني مكالمة. من أراد أن ينال محبة الله فليلهج بذكر الله. من أراد أن ينال محبة الله فليلهج لسانه بذكر الله. كل شيء له صدأ، قال العلماء، كل شيء يصدأ، وصدأ القلب الغفلة والهوى، وجلاؤه الذكر والتوبة. كل ما ذكرنا الله راح الصدأ عن القلوب. قال ابن عون: ذكر الناس داء وذكر الله الدواء. والله إنه صدق. قال ابن عون: شوفوا النميمة والغيبة، تقومي كأنه جسمك متكسر ومريضة وحاسة، صح؟ قال ابن عون: ذكر الناس داء وذكر الله دواء. يقول ذنون المصري، يقول: ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤيته. فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون، واشكروا لي ولا تكفرون، أي اشكروني كما يقول في موسوعة التفسير: على ما منحتكم من نعم. باللسان الشكر، أركان الشكر 3 أيضا مثل الذكر، على ما منحتكم من نعم باللسان وبالقلب والجوارح. ولا تجحدوا إحساني إليكم. ومن أعظم ما غفل عنه الناس اليوم، أي نعمة تريها أعظم في حياتك؟ ما النعمة اللي تستحق منا أن نذوب وإحنا نشكر الله ونحمد عليها؟ ما هي النعمة؟ نعمة التوحيد، نعمة الإسلام، النعمة اللي معك مفتاح الآن الجنة. فأسأل الله أن يوزعنا أن نشكر نعمة اللي أنعمها علينا. إرسال محمد صلى الله عليه وسلم كما في موسوعة التفسير، الهداية إلى الشرائع الصحيحة، استقبال الكعبة الشريفة، أن نكون نحن الآخرون الأولون، أن يمن الله علينا بالكتاب اللي هو القرآن المهيمن على الكتب، أن يمن علينا أن نكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم نعم يا خواتي تعد ولا تحصى. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال الطبري في معنى فاذكروني أذكركم، قال في معنى واشكروني ولا تكفرون، أي أشكروا أيها المؤمنون فيما أنعمت عليكم من الإسلام والهداية للدين الذي شرعته لأنبيائي وأصفيائي. ولا تكفرون، ما معنى ولا تكفرون؟ أي لا تجحدوا إحساني إليكم، أي لا تجحدوا إحساني إليكم فأسلبكم نعمتي التي أنعمت عليكم، ولكن أشكروا لي عليها أزيدكم فأتمم نعمتي عليكم. الشكر الآن له ثلاث أركان، مرة ثانية يا خواتي حتى تكوني فعلا شاكرة لله، ثلاث أركان: قلبك اعتقاد، وما بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، اعتقادك في قلبك أن النعم ظاهرها وباطنها فمن الله وحده، هاي عقيدة في قلبي، اعتقادا اعترافا في القلب وثناء باللسان. لا يفتر لساني عن ثناء على الله، دائما تحب تتكلمي عن الله، تثني عليه، يعني الناس تتكلم يضيق صدرك لأنك تريدي أن تدخلي في الموضوع الكلام عن الله، سبحان الله، هاي اللي تحب الله. وطاعة الله بالأركان الجوارح. يلا أعطيك تطبيق عملي. عندي الآن نعمة العين، الآن كيف حق شكر نعمة العين؟ في قلبي أن أعلم أن هذه العين والله من أعظم النعم، ولو يعطوك الأرض كلها مقابل نعمة العين ما تعطيهم عيونك، ففي قلبي إنها نعمة. في لساني ثناء وشكر على الله. طب وجوارحي أن لا أنظر إلى ما لا يرضي الله ولا أنظر بها إلا لما يحب الله. شكر نعمة اليد نفس الشيء، قلبي اعتقاد أنها نعمة اليد، وفي ناس مسلوب اليد، لا يبطش بها إلا فيما يرضي الله ولا يفتر لساني عن شكر الله. طب الرجل لا تمشي إلا فيما يرضي الله، وتعلمي إنه هذه الساقين والرجلين اللي تحملك. كم من العباد محروم القدمين، كم منهم مبتور القدمين، جالس يتمنى أو عاجز بسبب مرض إنه يمشي على رجلين. طب وين الشكر؟ أين واشكروا لي ولا تكفرون؟ شكرها إنك ما تستخدميها إلا، لا تمشي إلا في طاعة، لا تمشي إلا في طاعة، لا تعتقدي في قلبك إنها هاي نعمة قليلة، بل والله أعظم من نعمة المال. وشكر نعمة المال، شكر نعمة المال، كل عطاء عندك قليل أو كثير فهو من الله. طعام أتاك سواء على أيدي البشر أو أجراه الله لك فهو من الله وحده. فشكر الله على نعمة المال، أن لا تستعيني بما أعطاك الله على معصية الله. واشكروا لي ولا تكفرون، فالعبد بين نعم يتقلب فيها، نعم يحتاج فيها للشكر، بين الطاعات وبين العطاءات. وأجل النعم اللي هي الطاعات يا خواتي، أجل النعم الإعانة على طاعة الله، اللي يجب أن نشكر الله، أن نجعل كل جوارحنا في طاعة الله. جاء التعقيب واشكروا لي ولا تكفرون، يقول الدكتور خالد السبت تأكيدا لمعنى الشكر، تأكيد للمعنى. لماذا؟ من أجل أن تحقق الشكر اللي لا يخالط الكفران للنعم، مثل الناس الآن يعني نعم الله بتخالطها كفران، بتستعين فيها على معصية الله، نسأل الله العفو والسلامة، وإحنا ما نزكي أنفسنا، كثير نقع في هذا. ومن أعظم الكفر كفر النعم، كفر النعمة من أعظم ما يقع الآن. تجدي كميات كبيرة تنكب من الطعام، كميات كبيرة يا خواتي، والناس تموت، الأطفال تبكي بالقليل من الحليب، ناس تشتري ملابس بالباهظ من الثمن، يعني تشتري حذاء، الحذاء ممكن يطعم منطقة كاملة. يعني لابد نبدأ نعقل كيف نشكر النعمة، إنه ما تطأ بقدمك الآن النعم والناس تبكي وتموت من الجوع. إذن لابد أن نعيد التفكير، لا نستعين بعطاء الله على البطر والأشر والمعاصي. الله أنعم بالسمع، الله أنعم بالبصر، الله أعطى المال. لا يصح بحال من الأحوال أن نستعين بعطاء الله على غضب الله أو مساخة الله أو على معصية الله. فأمر الله بذكره وشكره، فالعبد بين الذكر والشكر، وهذا علاقة وطيدة بينهم، لأنه كل ذاكر شاكر، كل من يذكر الله يتأمل في الكون، يتأمل في الشرع، كل ذاكرا شاكر، واللي ينسى يا خواتي لن يشكر. فهو بين نعم متجددة وبين ذكره لربه طاعة يتقرب بها. لذلك كان أنفع الأدعية اللي ندعيها الآن، طالما علاقة الذكر والشكر علاقة وطيدة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم: أعظم ما يعينك، أنفع ما يعينك هذا الدعاء. فإذا أعين الإنسان على ذكر الله، كما قلت لكم الذاكرين هم الشاكرين، إذا أعين على ذكر الله يكون مؤدي للطاعات، وإذا كان يقابل النعم بالشكر فإنه بذلك يكون في أعلى درجة. واضح؟ فإذا أعين على حسن العبادة يكون قد بلغ مرتبة الإحسان في المراتب. إذن اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا الله أعانك على الذكر ستشكري، إذا شكرتي ستبلغ الإحسان في العبادة اللي هي أعلى درجات اللي هي الإحسان. أذكر، أعانني الله، أشكر ولا أستعين بعطاء الله على معصية الله، أبلغ بذلك حسن العبادة وهي أعلى الدرجات في العبادة. كيف يتحقق لي أن أكون من الشاكرين؟ 1، 2، 3، يلا احفظوهم. 1، حتى تكوني من الشاكرين يجب أن تتضرعي إلى الله وتسأل الله، كما قال سليمان: وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. الدعاء. والرسول صلى الله عليه وسلم أمسك بيد معاذ بن جبل وقال له: أقسم النبي، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، فأوصيك أن لا تدعن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. خواتي هذه موضعها قبل السلام، بعد التشهد، قبل ما تخرجي من صلاتك قولي هذه، قولي هذا الدعاء. إذن أولا حتى يتحقق الشكر، سؤال الله أن أكون من الشاكرين. ثانيا أن يعلم الإنسان النعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. النعمة إذا شكرت قرت وزادت، وإذا كفرت فرت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، في سورة إبراهيم في آية رقم 7. سمى العلماء الشكر هو الجالب الحافظ، يجلب المفقود ويحفظ الموجود. قال العلماء الشكر سؤال الله الدعاء الثاني أعلم علما يقينيا أن في الشكر تحفظ النعم، أنها الحافظ الجالب يجلب المفقود ويحفظ الموجود. 3، أن الله تعلم إذا ما شكرتي أنت ستسألي. يعلم العبد أن الله سيسأل يوم القيامة عن شكر النعم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله سيسألك عن الماء البارد. قال ابن كثير: لتسألن عن شكر ما أنعم الله عليكم. سنسأل عن الصحة، سنسأل عن الأمن والأمان، عن الرزق، سنسأل عن حتى الماء البارد. كل ما ذلك بماذا قابلناه؟ هل قابلناه بالشكر والعبادة؟ 4، إذا أردت أن تكوني من الشاكرين لا تنظري لمن هم أعلى منك، انظري لمن هم دونك في أمور الدنيا. فإذا فعلت ذلك ونظرت لمن هم دونك ستري كل شيء عطاء، كل شيء عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: انظروا لمن هم أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هم فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله. الشكر يكون من الله لعبده ومن العبد لربه. شكر العبد للرب قلناها: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. شكرك للعبد لله أن تستعمليها في طاعة الله قلبا لسانا جوارحا، أن تستعيني بعطاء الله على شكر الله، هذا أنت شكرك لله. طب وما شكر الله للعبد؟ كيف يشكر الله للعبد؟ إن ربنا لغفور شكور ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. كيف يشكر الله لعباده؟ كيف يكون شكر الله للعبد؟ بأن يعطيه الثواب الجزيل العظيم على العمل القليل. كيف يكون؟ بأن يعطيه الثواب الجزيل العظيم على القمل على العمل القليل. هذا معنى اسم الله الشكور، بأن الله يعطي بالحسن عشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة. إذا ترك شيء لله، معنى الشكور أن الله يعوض ويعوض ويعوض بخير مما ترك لوجه الله. معنى اسم الله الشكور أن يعطيك الثواب الجزيل العظيم على القليل، ومعناه أيضا أنك إذا تركت شيء لوجه الله أن العوض عند الله لا يمكن أنك أنت أبدا تتخيلي. لما عقر سليمان الخيل إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. طب هل الله سبحانه وتعالى لما سليمان عقر الخيل وقطع الرقاب والسوق ووزع اللحوم على الفقراء لأجل أنها شغلت عن صلاة العصر بس فرد واحد؟ يعني الخيل للحروب يستعرضها، فهو يستعرضها مش للذات دنيوية بل من أجل أنه يعني يقيم التوحيد لأجل الجهاد، شغل عن صلاة ماذا؟ العصر. فقال هذه الخيل شغلتني عن شيء يحب ربي وهو الصلاة، فطفق مسحا بالسوق وتقرب إلى الله أن يقطع أعناق الخيل ويوزعها، مع أنه كان يحبها. ولو تسمعوا كم كان عددها، منهم من قال 10,000 ومنهم من قال أقل وغير ذلك، لكن قالوا بيده قطع ما قطعوا عن ربه، بيده مسك السيف. وكل ما يقطعك عن ربك اقطعيه من اليوم يا خواتي. العوض في وجه الله، العوض عند الله، العوض عند الكريم، والله ما يخيبك. ماذا سخر لسليمان؟ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. اللي يأخذ مع الناس شهرين، شهرين في مسافات. سليمان يخرج في الصباح يقضي في المساء، من الصباح للمساء يقضي له مشوار إيش؟ شهرين يا خواتي. طيب يوسف الصديق، يوسف الصديق أراد السجن أحب إله من معصية الله، وترك مع أنه شاب وعنده شهوة وفي بلد غريب، لكن ترك هذه الشهوة المحرمة لوجه الله، وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. لما ترك الشهوة مع أنها كانت عنده، هو الآن رجل وفي بلد غريب وزوجة العزيز غلقت الأبواب، لكنه بإخلاصه لله تمكن إنه يقمع الشهوة، وتمكن وسأل الله إنه يضعه في السجن ولا إنه يمكنه من فعل الحرام. ماذا الله أعطاه مقابل ذلك؟ قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. لا يمكن أن تتركي لله، والله يتركك أنت محسنة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله مكنه في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء مقابل سجن جلس فيه مدة بسيطة. الآن الشهداء، الشهداء لما تركوا جعلوا دماءهم وأموالهم في سبيل الله، تمزقوا على أيدي الأعداء المجاهدين في سبيل الله، الله وين جعل أرواحهم؟ لما هم قدموا أجسامهم ودماءهم للأعداء مقابل أن يجاهدوا في سبيل الله، وين جعل الله أرواحهم؟ في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، تأوي إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن. هذا سنأتي له بالتفصيل قريبا إن شاء الله لما نتكلم على ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. إذن الله جعل أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح، ترد أنهار الجنة تأكل، تأوي لقناديل معلقة في العرش. خواتي الحبيبات اشكر الله، احمدي. من فضائل الشكر أن الثناء، الثناء على الشاكرين هو كان سبيل الرسل والمرسلين. الله سبحانه وتعالى أثنى على نوح، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا في سورة الإسراء في آية 3. الشكر هو للأنبياء، للمرسلين، للصالحين، فلا بد أن نكون منهم. من فضل الشكر يجعلنا في زمرتهم. الشكر إذا صدر من المؤمن اعلمي أنه يمنع العذاب، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إذا شكرت الله لو حق العذاب، العذاب يمنع عنك والله يحميك ويرفع إذا كنت من الشاكرين. الشكر سبب لزيادة النعم، كل ما شكرت الله الله سيعطيك المزيد، الشكر مفتاح المزيد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، في سورة إبراهيم. الشاكرين هم القليل وقليل من عبادي الشكور. هذا يدل على أن خواص الخلق هم الذين شكروا الله، كما قلت لكم ليس دندنة. وكما نرى اليوم كثير من المدعين للشكر هم العاصين، كثير من المدعين للشكر هم العاصين، يعصي الله في كل ما أعطاه، ووالله لو ما أعطاها قدم ما مشت إلى غضب الله ولا لمعاصي. الآن اللي يذهبوا في مكان ما يريد الله، لو الله سلبهم الأقدام ما مشوا. فلو أنت حقيقة شاكر لله لا تمشي إلا مكان يحب الله. اللي تقول أنا أحب الله وتعصيه بالنظر إلى ما لا يحب الله، أقول لها قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ مين يعطيك لو الله أخذ منك؟ فالشاكر الحقيقي يا خواتي الحبيبات اللي ما خالط شكر كفر، كفر النعم، أن يستعين بما بعطاء الله على معصية الله. فمن منا اليوم خلى في حفلاته ولا في مناسباته ولا في لباسه ولا في ضيافته ولا في عاداته؟ أسأل الله يجعلنا من الشاكرين، وأسأل الله أن يوزعنا أن نشكر نعمة اللي أنعمها علينا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عفيت، تولنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.